بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال الملك رحمه الله تعالى: وأنشدني أبو بدر أحمد بن خالد بن عبيد الله بن عبد الملك الحران: يا نفس، ما هو إلا صبر أيامي، كأن لذاتها أضغاث أحلامي. يا نفس، جوزي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنها فإن العيش قدامي.
نعم، هذا الكتاب أيها الأحبة، وقد ذكرنا في الدروس السابقة، الإمام الحافظ ابن حبان أخذ عن أكثر من 2000 شيخ في بلاد مختلفة، لذلك يسمي البلد ويقول حدثني فلان بالمكان الفلاني، وجمع هذا الكتاب لبيان من هو العاقل شرعا ومن هو الجاهل كذلك، لما حصل بين الناس من الاستخفاف بالعقلاء، وأن الجاهل السفيه هذا هو العاقل. جمع هذا الكتاب من أشعار ومن آيات ومن أحاديث لبيان ذلك. فهنا من في هذه الأبيات أن المرء تجد العلماء بيت واحد يكرره في حياته ويكون زاجر له ولنفسه، يخاطب هذه النفس فتزداد النفس نشاطا وهمة، ويكون واعظ له، فالشعر له أثر في قلب الإنسان، يشجعه على الإقبال على الطاعات والانزجار عن المحرمات. فهنا أنه يخاطب نفسه ويقول لها صبرا، ما هي إلا أيام قليلة، والعيش هو عيش الآخرة، وللدار الآخرة خير، لمن؟ للذين يتقون. أفلا تعقلون، أي أليس لكم عقول تعقل أن الدار الآخرة باقية والدنيا فانية؟ فلا بأس أن المرء يحفظ من بعض الأبيات العربية أو العامية، يشجع بها النفس، يكررها كحالهم. نعم، أكمل.
قال: حدثنا محمد بن إدريس الشامي أبو لذيد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد الكوفي قال: حدثنا أبو داود الحفري قال: كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وإنك لم ترصد كما كان أرصدا.
هذا هو التحسر، أن المرء يجد يوم القيامة المنازل العالية، ومن نجا بالأعمال الصالحة، وإذا لا يوجد عمل، وقد تكون هذه الحسنات التي معه وزعها على فلان وفلان وفلان، فأفلس مفلس الدنيا. قد يعمل ويكون أكثر غنى من قبله، افتقر وفقد المال، قد يعمل ثم يجمع مرة أخرى، لكن مفلس الحسنات الآخرة، هذا المفلس حقا، توزع الحسنات ولا يوجد عمل. فمن نظر في حالهم ومعاتبة النفس، وأن الخسران يأتي المرء يوم القيامة، وهذا بلغ المنازل العالية، وهذا وصل وهو إما في النار والعياذ بالله، أو عدم العمل، أو عدم بلوغ هذه المنازل. نعم، أكمل.
قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن معن قال عبد الله،
معن هو ابن عبد الرحمن،
قال عبد الله: إن لهذه القلوب شهوة وإقبال.
عبد الله وهو بن مسعود فيقول إن لهذه القلوب،
قال إن لهذه القلوب شهوة وإقبال، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها عند شهواتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها.
نعم، إذا وراء مثل ما جاء في الحديث الصحيح، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. شرة يعني هي النشاط، بمعنى الإقبال، والقلوب لها شرة وإقبال، فمرة تقبل على الطاعات وتكون نشيطة، ومرة تفتر هذه القلوب عن هذه الطاعات. ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت القلوب فخذوها بالنوافل، أكثر من النوافل والأعمال الصالحة، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. والإنسان قد يجد في نفسه من هذه الأشياء، لكن لا يترك الفرائض والواجبات، ما يقول فتر القلب ويترك الواجبات، إنما يراجع نفسه من أين أوتي ترك هذه النوافل، وترك طلب العلم، وترك حفظ القرآن، وترك المراجعة، من أين دخل عليه هذا؟ يراجع نفسه، قد يكون من صحبة رجل سيء، قد يكون من ظلم لخادمه، قد يكون من ظلم لشخص آخر، فينظر من أين أوتي هذا، يحاسب نفسه، ثم يترك هذا الشيء الذي كان سببا لتركه للنوافل، ويقبل على ما كان عليه قبل ذلك الذي كان في نشاط وفي همة، وينظر في قلبه ويفتش. فالقلب إذا صلح، صلحت بقية الأعضاء وانقاد لها. نعم.
قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل ألا ينسى تعاهد قلبه بترك ورود السبب الذي يورث قساوة عليه.
هذا العاقل أنه إيش يصنع؟ ما يترك هذه الأمور ويستمر معها، إنما ينظر في قلبه ويتعاهد ما السبب المانع لترك النوافل والطاعات والإقبال على الله، ثم يعدل هذا الشيء، هذا العاقل. نعم.
قال: لأن بصلاح الملك تصلح الجنود.
لأن القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح صلحت الأعضاء، صلح الجنود، وإذا فسد فسدت جميع الأعضاء. قد تكون المعاصي في القلب هذه تكبل الإنسان، وتجد إنسان نشط وفي رياضة قوية يحمل الأثقال وكذا، لكن العبادة عليه ثقيلة، ما يقوم للصلاة. وتجد إنسان كبير بالسن، يعني ومشي ثقيل عليه، لكن يقيم الليل ويقرأ القرآن ويعمل الطاعات. نعم.
قال: فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه وتوخى أبعدهما من الردى. ولقد أحسن الذي يقول: وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمل للعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعل.
يعني يقول: إذا نظرت في قلبك كان هناك يعني من خصلتي، خصلة الهوى، فهذا الهوى اتركه واتبع الخصلة الأخرى، لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا وجدت هذا القلب يهوى هذا الشيء ويميل إليه فاتركه، لأنه سبب للهلاك. نعم.
قال: أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة قال: حدثنا إبراهيم بن عروة الشامي.
لذلك يقول إذا كان في قلبك، يعني فإذا اهتم بإحدى الخصلتين تجنب أقربهما من هواه وتوخى أبعدهما، يعني من هواه عن الردى، أي إذا وجد قلبه مهتم بخصلتين أيهما يفعل، فليحرص على تجنب الأقرب لهواه، وليتوخى الأبعد عن الردى والهلاك. نعم.
قال أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة قال حدثنا إبراهيم.
لا عندك أبيات إذا تشاجع
قال قال ولقد أحسن الذي يقول وإذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمل للأعف الأجمل وإذا هببت بأمر
أي انظر للأعف والأطيب والأجمل والأقرب إلى مرضات الله والأبعد عنها هوى النفس. لذلك يقول هذه الأشياء الإنسان يجاهد نفسه كالتشاجر في نفسه في فؤاده مرة أمران أكمل
أمران فاعمل للأعف الأجمل وإذا هممت بأمر سوء فابتعد وإذا هممت بأمر خير فافعل.
نعم.
قال أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي بالبصرة قال حدثنا إبراهيم بن عذرة الشامي قال حدثنا أبو معاوية عن مسعر بن كدام عن عون بن عبد الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس التوابين فإنهم أرق وأفيدة.
نعم هذا مجالسة لأن الصاحب ساحب والطبع يسرق من الطبع. قد تجلس مع شخص يعني سيء الأخلاق فإذا أنت تتكلم بكلامه سرق من هذا أو تتأثر بحركاته وبتصرفاته. كذلك يعني من الأشياء التي تقود الإنسان إلى الطاعة مجالسة كثير التوبة التوابين أي كثير التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والخشية. فإذا جالسهم تأثرت هذه النفس بهم وانقاد لطاعة الله. لذلك قال عمر بن الخطاب جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة. يعني تجد فؤاده رقيق ويعني ندم وحسرة متحسر على ما صنع فهذا له أثر يؤثر فيك. نعمكم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا عطاء الأزرق قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد كيف أنت وكيف حالك قال كيف حال من أمس.
تأمل يعني كان عندهم ذكر الكلمات المترادفة وهذه غالبا يكون يعني محبة للشخص. كيف أنت كيف حالك إيش أخبارك إيش علومك هذه عندهم موجودة وتكرار الكلمات هذه المترادفة. وهنا قال له ما
قال كيف أنت وكيف حالك قال كيف حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت ولا يدري ما يصنع به.
وهذا مصداق يعني المرء إذا وجد نفسه مقبل على الطاعات وقلبه خائف من عقاب الله وخائف ألا تكتب له الأعمال هذا على خير. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني هؤلاء المرء خائف. تجد عمر رضي الله عنه يذكر له من الذي يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيتا وقصرا في الجنة ولمن هذا من ذهب قال لعمر بن الخطاب رضي الله. ومع هذا يأتي إلى حذيفة ويسأله اسمي مع المنافقين. قال
قال حدثنا إبراهيم بن نصر العنبري قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن حراسة قال حدثنا سفيان الثوري قال بت عند الحجاج بن فراقصة 11 ليلة فما رأيته أكل ولا شرب ولا شرب ولا نام. ثم أنشدني منصور بن محمد الكريزي تخير قرينا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن غير الذي يرضى به الله تشغل.
يعني انظر إلى الأعمال القرينة لك وهل ترى أن هذا العمل الذي تؤديه ومستمر عليه أن يكون معك في القبر. وهذا القرين هو الذي يكون مع الإنسان في قبره أما أهله وماله فيرجع الأهل والمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالعمل هو قرين الإنسان في قبره سواء كان العمل صالحا أو فاسدا، فيقول تخير قرينا من فعالك إنما. والمراد بالتخير هنا من الأعمال، تخير الأعمال التي تكون لك وترضى أن تكون معك في قبرك. ولا شك أن الإنسان ينظر في الأعمال الصالحة. قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، فلا يكون لك قرين معك في القبر إما عمل صالح أو سيء. فلذلك قال تخير
قال تخير قرينا من فعالك إنما، قرين الفتى في القبر ما كان يفعله.
فإن كنت
مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل،
فلا بد
بعد قبر من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيسأل، ولن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا سلم بن جنادة أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الحسن أنه كان يتمثل هذا البيت: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال حدثنا علي بن سعيد
قد يكون الإنسان ميت وعمله حي بذكره وبالأعمال الصالحة، وقد يكون إنسان حي بين الناس وهو ميت، هذا خطر عظيم. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله.
قال حدثنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا إبراهيم بن جنيد قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا إسماعيل بن زياد قال قدم علينا عبد العزيز بن سليمان عبادان في بعض قدماته فأتيناه،
قدماته أي في بعض مرات مجيئه لنا إلينا، قدماته أي بعض مرات مجيئه إلينا،
فأتيناه نسلم عليه فقال لنا: صفوا للمنعم قلوبكم، صفوا للمنعم قلوبكم
أي الله جل وعلا،
يكفيكم
أنعم عليكم بنعم عظيمة. فصفوا هذه القلوب، صفوا له قلوبكم أي لتكن قلوبكم نقية. فإذا كانت هذه القلوب نقية
يكفكم المؤنة عند هممكم،
ثم هممكم يعني مثل ما جاء في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا دعوت الله جل وعلا في رخائك وعدم الشدة، فإذا أصابتك شدة فلجأت إلى الله أجاب الله دعاءك. هذا كثير يعني في له نصوص من الكتاب والسنة أن المرء إذا ذكر الله في حال رخائه من تسبيح واستغفار، كيونس عليه السلام ما دعا الله الملائكة عرفت أن هذا دعاء رجل كان يذكر الله في حال رخائه كما في كتب التفسير. والحديث أيضا، فالمرء إذا عرف الله في حال رخائه أجاب الله دعاء في حال رخائه وشدته. ذلك في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله بفعل الطاعات وترك المحرمات يحفظك الله في أهلك ومالك وكل شؤونك. نعم.
قال ثم قال: لو وجدت.
فهذه وصية يعني نقلها عبد العزيز بن سليمان، قال صفوا للمنعم.
قال صفوا للمنعم قلوبكم يكفكم المؤنة عند هممكم، ثم قال:
والله يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
ثم قال: لو وجدت مخلوقا فأطلت خدمته،
يعني لو خدمت مخلوق فأطلت في خدمته وهذا المخلوق الذي خدمته وأطلت في خدمته
قال فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك حرمة فكيف بمن ينعم عليك وأنت مسيء إلى نفسك تتقلب في نعمه.
نعم، كيف هذا؟ لو أنت خدمت إنسان وقمت بشؤون تقول هذا أكيد سيحسن إلي ويرد هذا الجميل، فكيف بالله جل وعلا وأنت تتقلب بنعمة في جسد الإنسان أشياء لا يعرفها الإنسان، بل يكون في العضو الواحد، دائما ما أكررها، عضو واحد مستشفيات تفتح في ذلك، العيون في العين الواحدة، هذا استشاري في القرنية، هذا استشاري في الماء، هذا في، ولو ذهبت لي واحد قال هذا متخصص وهي عين واحدة، هذه العين فيها من أمور كثيرة من نعم الله جل وعلا، تحتاج أن تشكر الله جل وعلا في الليل والنهار.
قال وأنت مسيء إلى نفسك تتقلب في نعمه وتتعرض لغضبه، هيهات هيهات، هذه همة البطالين، ليس لهذا خلقتم ولا بهذا أمرتم، الكيس الكيس رحمكم الله، وكان يفطر على ماء البحر.
يعني كان يفطر على ماء البحر، هذه الله أعلم يعني كيف يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، يخرج له الماء، ذلك الشيخ عبد الرزاق العباد لما ذكر في شرحه لهذه الكلمة قال لا أدري ما وجه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء، ماء البحر مالح. الله أعلم.
قال أبو حاتم رضي الله عنه لن تصفو القلوب من وجد الدرن فيها حتى تكون الهمم في الله هما واحدا، فإذا كان كذلك كفي الهمة في الهموم إلا الهم الذي يؤول متعقبه.
يعني من كان همه الآخرة كفاه الله أمر دنياه وأتته الدنيا راغمة، كما قال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعقب أي عاقبته إلى رضا الباري. قال أكمل
يقول متعقبه إلى رضا الباري جل وعلا ولزوم تقوى الله في الخلوة والملأ، إذ هو أفضل زاد العقلاء في دارهم وأجل مطية الحكماء في حالهم.
نعم أكمل.
قال وانشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي عليك بتقوى الله في كل أمره تجد طبه يوم الحساب.
يعني المقوم. أثر هذه تقوى الله في كل لحظة في كل أمره تجد ثمرة ذلك يوم القيامة يوم الحساب، لذلك قال
ألا إن تقوى الله خير مغبة،
يعني أثره
وأفضل زاد
وثمرة
وأفضل زاد الضاعنين المرتحل.
لذلك هو تزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
نعم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطية انظر من عصيت.
نعم.
قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت هذا الباب في كماله بالعلل والحكايات في كتابي.
الحافظ ابن حبان رحمه الله يعني له كتب مفقودة، وقال يعني أبو حاتم قد ذكر هذا الباب بكماله بالعلل والحكايات، أي توسع في هذا يعني الباب.
محجة المريدين،
محجة المبتدئين
أو المبتدئين
مبتدئين
في كتاب محجة المبتدئين فيما أرجو الغنية فيها للناظر إذا تأملها فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الكتاب.
نعم.
قال الباب الثالث ما يجمع المرء من طلب العلم وما عليه عندهم من متابعة
الحكم.
قال حدثنا
لكن سلامة.
قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زري بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك؟ قلت جئتك أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيتي يطلب العلم إلا
وضع. يعني جاء أنبط العلم يعني أطلب العلم، فذكر له فضل طلب العلم. ما هو فضل طلب العلم؟ قال
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع.
يعني لم يأتوا لغرض إلا لطلب العلم، فكان له هذا من بعض فضائل طلب العلم، ملائكة تضع أجنحتها رضا بطالب العلم، فكيف بغيرها من الفضائل الشيء الكثير. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها، وسبب ذلك رضا بما يصنع. والله جل وعلا هو الذي يأمر الملائكة وخالقها جل وعلا، ورضا بهذا الفعل. والأحاديث في فضائل العلم كثيرة. نعمكم.
قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب
والملائكة تحفهم وتغشاهم السكينة والرحمة تنزل عليهم، ويذهبون بالمجلس إلى الله جل وعلا ويذكرهم الله في من عنده. ذكر الله لك هذا فضل عظيم، والبشرى العظيمة قوموا مغفورا لكم، السيئات غفرت، وحل محل السيئات حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه يعني من بعض فضائل طالب العلم.
نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يبتدئ بطلب العلم والمداومة عليه.
يعني إنسان استقام على طاعة الله ويريد أن يتعبد لله جل وعلا، قال لك ما أفضل شيء من الأعمال الصالحة أقوم به؟ تقول طلب العلم. أعظم شيء تقوم فيه من الأعمال الصالحة طلب العلم. تجد بعض الناس يذهب إلى الصيام وإلى الصدقة وإلى المقبرة، هذه أعمال صالحة طيبة. أعظم من هذا كل جلوسه في المسجد في حلقة علم يقرأ ويبحث، أو حتى في بيته يستمع عبر الآن الهاتف أو المسجل لمحاضرات ويفرق ويقرأ. هذا الذي يقوم فيه أعظم شيء من يعني العبادات، لكن الشيطان يغضبه ذلك فيحرك الإنسان يقول دع الكتب، اذهب إلى الزيارة فلان، الزيارة في الله لها فضل كذا وكذا. هذا طيب، لكن لا يترك طلب العلم أعظم شيء يقوم به الإنسان.
نعم. قال إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب هذه الدنيا إلا بصفاء العلم فيه، وحكم العاقل ألا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا في صنيعه ذلك، ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من الصالحين.
ذلك دائما الألباني يركز على هذا الشيء، هو إيش؟ التخلية والتحلية. يعني إذا ترك وأصلح سريرته يعني يتفرغ لطلب العلم. يعني لابد من التخلية من الذنوب والمعاصي، وإصلاح السريرة من أمراض القلوب، ويكون نقيا، ثم يثنى بطلب العلم وهو باب التحلية. طيب. قال
ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلاطين أو نوال الدنيا به، فما أقبح بالعالم التذلل لأهل الدنيا.
ما تصل لك الدنيا إلا بطلب العلم. إذا تفرغ الإنسان لطلب العلم وانشغل بطلب العلم جاءته الدنيا راغمة والآخرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا داود بن أحمد الدمياطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال أين العالم؟ فيقال عند الأمير. أين العالم؟ فيقال عند القاضي. ما للعالم وما للقاضي وما للعالم وما للأمير، ينبغي العالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحف.
يعني هذا الأثر الفضيل بن عياض، ها؟
نعم.
هو من علماء التابعين وفقهائهم وعبادهم رحمه الله. قل ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال أين العالم؟ يقول عند الأمير. أين العالم؟ فيقال عند القاضي. أي أنه منصرف عن العلم ونشر العلم، ويذهب إلى أبواب السلاطين وعند القضاء، منصرف في عن العلم بأمور الدنيا يقصد ذلك. وإلا قد يذهب الإنسان لمناصحة، يذهب لبيان شيء، هذا شيء طيب، لكن يترك العلم ونشر العلم والقراءة في العلم ويذهب إلى أهل ومجالس الوجهاء ويجلس عندهم، يقول هذا أقبح شيء. يعني أنه العالم يكون منشغلا بالعلم لا في هذه الأمور. نعم.
قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، تطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة.
هذا يعني الأثر عن عامر الشعبي الشرحي من شرحيل الشعبي رحمه الله، وهو من علماء التابعين. يقول يا طالب العلم، وهذه نصيحة موجهة لطلاب العلم، يقول لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، اطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة. والتأودة الأناة. وطالب العلم لم يتصف بهذه الصفات السكينة والوقار والتأودة فلا يمكن أن يحصل العلم أو ينشر هذا العلم، لأن الطيش ما يأتي بالعلم والاستعجال ما يأتي بخير. ذلك يأمر بالتأودة وعدم الطيش.
قال وانشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي وفي العلم والإسلام للمرء وازع.
يعني يروض نفسه بالهدوء والتأودة والسكينة وعدم الاستعجال، يروض نفسه، فبذلك يكون العلم ويحصل على العلم. أما الطيش والعجلة والمسارعة لا يكون ذلك. نعم.
قال وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي وفي العلم والإسلام للمرء وازع وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم وصائر رشد للفتى مستبينة وإخلاص صدق علمها بالتعلم.
هذا نبيتان فيهما فضائل للعلم وتحصيله، أي اجتناب الإنسان هوى نفسه وميولها، فيه بصائر للعبد. نعم.
قال سمعت محمد بن يوسف بفيربر يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن شبويه يقول سمعت علي بن عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة كان داود الطائي ممن علم وفقه ثم عمل.
نعم، تعلم ثم فقه هذا العلم ثم عمل بعلمه، والإنسان إذا تعلم يعمل بعلمه. لذلك ذكرنا في الدروس السابقة وفي هذا المجلس شرحنا كتاب واسمه روضة، واسمه إيش؟ ابتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، من أول الكتاب إلى آخره، ذكر من الشعر والآثار والأحاديث والآيات أن العلم الذي عليه الفضائل هو ما كان يعمل به، أما العلم غير عمل قد يكون حافظ، قد يكون ضابط لهذه الأشياء، لكن ليس له الفضائل. العلم يهتف بالعمل، إما عمل ولا ارتحل. كتاب جميل حقق الشيخ الألباني.
قال حدثنا إبراهيم بن نصر العنبري وقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن حميد بن الأسود عن عيسى بن أبي عيسى الحناط قال قال الشعبي إنما كان يطلب هذا العلم من استمعت فيه خصلتان العقل والنسك، فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلب، وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلب. قال الشعبي فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك.
أكمل.
قال أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم بما ينال من حطام هذه الدنيا لأن العالم ليس القصد فيه لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها.
قد يكون إنسان حافظ للقرآن للأحاديث لكن لا يعمل فيها. كيف يعمل؟ يعرف حقوق الجار ثم يؤدي حقوق الجار لا يؤذي الجار، يعرف أن أذية الجار محرمة يترك أذية الجار ويحسن إليه، يعرف أن يعني الإصلاح خير فيصلح لا يفسد بين الناس، يعرف أن النميمة محرمة فيجتنب النميمة، وهكذا الأمور الواجبة يؤديها الأمور المحرمة يتركها. أما إنسان حافظ ومستقيم الظاهر وإذا به سيء الأخلاق يؤذي الجار ويظلم الناس هذا ما عمل بعلمه. لذلك كان جاء في الحديث بالتعوذ من علم لا ينفع. قد هذا إنسان طيب عرف هذه الأشياء ما نفع، لو نفع لترك هذه الأشياء. ذلك جاء عن علي رضي الله عنه يهتف العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. وذكرنا أن للخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل. نعم.
قال والعلم ونفع العلم شيئان فمن أقضى عن نفعه لم ينتفع بنفسه وكان كالذي يأكل ولا يشبع والعلم له أول وآخر.
نعم.
قال كما حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عمرو بن النقاد قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان يقول أول العلم الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم العمل به ثم النشر.
يعني ينصت له بحضور قلب ويستمع لهذا العلم والنية الصالحة ثم حفظ هذا العلم ثم العمل به ثم نشره. يعني هكذا يكون الترتيب، أول العلم يعني النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل في نشره. فأول العلم النية الصالحة.
قال حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بفربرة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال سمعت قبيصة يقول قال سفيان يحتاج في العلم إلى أربعة أشياء جمعه ثم حفظه ثم العمل به ثم نشره.
لذلك في كل صباح ماذا يسأل الإنسان ربه في كل صباح؟
علم النافع.
اللهم أني أسألك علما نافعا. علما نافعا قبل إيش؟
الرزق.
علما نافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أكمل.
قال وأنشدني الأبرش إذا ما أضعت العلم كنت مضيعا لنفسك في تضييعك العلم فاعلمي فإني رأيت العلم ينفع أهله فكن عالما تعلو بذلك وتغنم.
ليس أخو علم كمن هو جاهل، أي ليس صاحب العلم الذي حصل كمن هو جاهل.
وأنشدني الكريزي قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلاقاني قال حدثنا جرير عن فرد بن سنان عن سليمان بن موسى قال أبو الدرداء صحابي رضي الله عنها لا تكن عالما حتى تكون متعلما ولا تكن بالعلم عالما حتى تكون به عالما.
يعني هذه مراتب أو أمور يترتب بعضها على بعض، لا تكن عالما حتى تكون متعلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم. ويقول رضي الله عنه لا تكن عالما حتى تكون متعلما، وهذا معنى الحديث إنما العلم بالتعلم. فلا بد لتحصيل العلم من تعلم وصبر على طلبه. قال
أبو حاتم رحمه الله العاقل لا يشتغل بطلب العلم إلا وقصده العمل به.
هذا العاقل أنه يشتغل بطلب العلم ليعمل به، يعرف هذه الأمور ليعمل بها، إن كان من الواجبات أداها وإن كان من المحرمات تركها. هذا الإنسان العاقل. الجاهل يطلب العلم لكي يقال عالم، يحفظ المتن لكي يقال فلان حافظ للمتون، القرآن لكي يقال فلان حافظ القرآن. هذا جاهل ليس بعالم. كثير ما تسمع الشيخ الفوزان حفظه الله يقول العلم ليس كثرة الحفظ، العلم العمل به.
قال لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا ازداد فخرا وتجبرا
وللعمل. قد يكون هذا العلم سبب للكبر، يتكبر الإنسان ويتجبر على الآخرين، يرى أنه حفظ ما لم يحفظ، ما لم يحفظ أنه بلغ المنزلة العالية من شهادات ومن تحصيل، هذا عال على صاحبه. أما العالم فتجد العلم يزيده إيش؟ تواضع. تجد إذا طلب العلم يجد أن العلم بحر عظيم ما أخذ منه إلا الشيء القليل.
قال وللعمل تركا وتضييعا فيكون فساده في المتأسين به
فيه أكثر من فساده في نفسه،
فيه أكثر من فساده في نفسه، ويكون مثله كما قال تعالى مثله كما قال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة،
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
نعم أكمل.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا داود بن أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن في جهنم أرحل.
لذلك ابن القيم له كتاب اسمه مدارج السالكين ذكر مثل هذا، قال يعني يدعو إلى الجنة بلسانه وإلى النار بفعاله، يعني بفعاله، ويدعو إلى الجنة بلسانه وأفعاله تدعو إلى إيش؟ إلى النار والعياذ بالله. مثل أن يضيع الصلوات ويفرط في حقوق والواجبات ومرتكب لأمور محرمة بأفعاله، هذه تدعوه إلى إيش؟ إلى النار. لكن لسانه يدعو إلى الجنة. نعم. لا كثير من السلف تعوذ من ذلك، أن يكون بلسانه يدعو الناس فيدخلون الجنة وهو يذهب إلى النار لأنه لم يعمل بعلمه. نسأل الله السلامة والعافية. قال
سمعت الفضيل بن عياض يقول إن في جهنم أرحية تطحن العلماء طحنا، فقيل من هؤلاء؟ قال قوم علموا فلم يعملوا.
نعم، له شواهد من الأحاديث الصحيحة أن الرجل يؤتى بالنار ويرمى، وأهل النار يعرفون أن فلان، يعرفون في الدنيا داعية إلى الله وطائع ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، فيقولون فلان حديث صحيح، ما الذي أتى بك؟ كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر. فيقول كنت آمركم بالخير ولا آتي، وأنهاكم عن الشر وآتي. قالوا تندلق أقتاب بطنه ويدور عليه، أي أمعاه، ويدور عليه كما يدور الحمار بالرحى.
قال حدثنا محمد بن يوسف بن مطرم بفيربر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن الشبويه قال حدثنا أبي قال قال عبد الله بن المبارك سئل داود الطائي عن مسألة فقال إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى المرء عمره في جمعه فمتى يعمل؟
لذلك زكاة العلم العمل، أن يعمل بعلمه، هذا هو الزكاة.
قال حدثنا عبد الله بن محمود السعدي قال حدثنا محمد بن النضر بن مساور قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال إذا طلب الرجل العلم ليعمل به كسره علمه،
وإذا طلب يعني علمه. هذا يذكر أثر النية على الإنسان، وأن من طلب العلم بنية صالحة وقصد طيب نعم
كسره علمه، وإذا طلب العلم غير أن يعمل به زاده علمه فخرا.
أما إذا طلب لقصد محرم وهو التفاخر والمباهاة قد يعطى الإنسان ما أراد، ثم إذا به هذا الشخص الذي أعطي هذا العلم من حافظ لهذه الكتب فإذا عليه عاله ووبال، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قالوا من الأمور المحرمة وأعظم المحرمات طلب العلم بغير عمل به، أي علم الشريعة بغير عمل به، هذا من أول من تسعر بهم النار قبل اليهود والنصارى وعباد الأوثان. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، قالوا أول من تسعر بهم النار، تستفتح بهم منهم من حفظ القرآن وعلم ليقال عامل وقد قيل، يعني قيل له ما أراد، فأول ما تسعر بهم النار والعياذ بالله.
قال حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني مسلمة بن الخطاب.
فهو كما له فضائل له عواقب، ذلك كان شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل رحمه الله يقول ما هو العلم يعني الخطير ويكون على المرء إثم عظيم، يقول اللي يقول علم السحر والذي يقول قلنا علم الشريعة إذا كان يعني لغير وجه الله لثناء الناس بغير بعمل يكون هذا من أخطر الأشياء، لأن الإنسان لو تعلم علم الدنيا ما له فضائل الواردة في العلم الشرعي. الفضائل في العلم هي أي علم؟ العلم الشرعي. قد يكون له فضائل النية الصالحة نفع الناس له فضائل، لكن الفضائل العظيمة الواردة في العلم فهي العلم الشرعي. أنت يعني السمك في البحر كله الحوت وهو أنواع السمك يسبح له ويستغفر له، الدواب تستغفر له وتدعو له، حتى النملة في جحرها تدعو له، لمن تعلم العلم الشرعي ليعلم الناس الخير. هذا لا كما له فضائل فله عقاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال حدثني مسلمة بن الخطاب عن عبد الحميد بن أبي جعفر فراء قال قال الحسن من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه.
قد يفتن الإنسان في الدنيا حبها حب شديد ويتنازل عن أمور كثيرة من الآخرة ويفلس والعياذ بالله، فيدخل حب الدنيا يكون في القلب. ونعم قال
من ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا ولم يزدد من الله إلا بغضا.
نعم أكمل.
قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر قال
حدثنا الدنيا قد تكون في يد الإنسان لكن ليست في قلبه، لا وقد تكون في قلبه في الليل والنهار منشغل قلبه بها بأمور الدنيا. نعم أكمل.
قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر قال حدثنا يوسف بن موسى قطان قال حدثنا حفص الأبوري يقال عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك قال: العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالط السلطان ويدخل في الدنيا، فإذا خالطوا السلطان ودخلوا في الدنيا فقد خانوا الرسل، فاعتزلوهم واحذروهم.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الحديثي قال: حدثني إسماعيل بن الحارث قال: حدثني محمد بن الحسن المديني قال: حدثنا أبو العوام أن إبراهيم بن أدهم سمع صوت هاتف وهو يقول
هاتف، يعني سمع صوت ولا يعرف من قال هذا.
قال: يا طالب العلم باشر الورع
وباين. لذلك يقولون لعل تسمية الأجهزة الآن الهاتف من هذا الشيء، يعني من ما يكون عند العرب.
قال: يا طالب العلم،
قد يكون الذي تكلم الهاتف قد يكون من صالح الجن أو فاسدهم أو هاتف من الملائكة، يعني صحت دعوة من ادعى أنه سمع. الله جل وعلا قد يلقي على لسان العبد كلاما يقول هذا كلام ألقاه الله أجراه الله على لساني، لم يعد هذا الكلام بنصيحة أو بغيرها، أو هاتف يسمعه، أو رؤيا يراها في المنام، أو ملك على هيئة بشر. ذلك لما جاء الشيخ ياسين ومر بقرية الإمام النووي وكان صغيرا، فنظر في حاله وهو الصغار يطلبون منه اللعب معه وهو يمتنع، يريد أن يذهب إلى حلقة العلم، فتركهم وورد أنه بكى تأثر وذهب إلى حلقة العلم. فجاء الشيخ ياسين إلى هذه الحلقة ولا يعرفه صاحب الحلقة، فقال: هذا الولد سيكون له شأنا، أي يحرص على هذا. فلما نظر المعلم ظنه دجال، قال: أنت كاهن؟ قال: إنما كلام أجراه الله على لساني. نعم. فهذه هناك كتاب الهواتف لمن الشيخ سيد الهواتف لابن الدنيا، أو كتاب الهواتف، يعني ذكر فيه هذه الأشياء. نعم.
قال: إن إبراهيم بن أدهم سمع صوت هاتف وهو يقول: يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع، ما ضر عبدا صحت إرادته أجاع يوما في الله أو شبع، ما ضر عبدا صحت عزيمته أين من الأرض أينما سقع، ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع، يا أيها الناس ما لعلمكم في ماء بحر الملوك قد كرع، يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع.
يعني ليس المراد يعني ترك النوم بالكلية أو الطعام، ولكن يشجع بعضهم بعضا. نعم. يعني كثرة الأكل والشرب والنوم وهذه من يعني آفات طلب العلم، أن ينشغل في هذه الأمور دون الطلب. ثم قال:
حدثنا ابن سلم قال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي قال: حدثنا يحيى بن يمان العجري عن سفيان الثوري قال: العالم طبيب الدين، والدرهم داء الدين، فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره. قال: وانشدني أحمد بن محمد الصنعاني
قال عن سفيان الثوري قال: العالم طبيب الدين، يعني إذا كان الطبيب نفسه مرضان ومبتلى فكيف يداوي غيره. يقول: العالم طبيب الدين. فما معنى يعني طبيب الدين؟ لأن الطب نوعان: طب القلوب والأبدان. وطب القلوب يحمله العالم، فيعمل على العلماء، يعمل على صلاح القلب بالإيمان والطاعة والنية الصالحة والبعد عن الغل والحسد وغير ذلك. فقال العالم: طبيب الدين، والدرهم داء الدين. يعني الدرهم، الأموال هذه إذا أشغلت الإنسان في الصباح والمساء وداء الدين، يعني مرض. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الدراهم وغيرها قد تكون هذه يعني بركة على الإنسان، وقد تكون عالة عليه. فإذا اجترأ الطبيب أو اجتر الطبيب الداء، أخذ الداء المرض إلى نفسه، فمتى يداوي غيره؟ كلام جميل يعني لسفيان الثوري. نعم أكمل.
قال: وأنشدني أحمد.
يعني إذا كان هو مريض بهذا الشيء ومنشغل به في الصباح والمساء، متى يفرغ ويقرأ في أمور القلب حتى يداوي غيره؟ نعم.
قال: وأنشدني أحمد بن محمد الصنعاني، قال: أنشدني محمد بن عبد الله العراقي، عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا ومالوا.
هو يعني في هذه الأبيات يذم الناظم في هذه الأبيات أناسا عانوا بطلب العلم في كل بلدة، رحلوا هنا وهناك وأخذوا العلم بتونا وفنونا، ثم قال: عنوا بطلب العلم.
عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا ومالوا على الدنيا، فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحة.
والأخلاف هي مواضع الحليب، الحلمات، ها؟ نعم، ضرع الناقة وبهيمة الأنعام، فصاروا يحلبونها بأخلافها
مفتوحها لا يصرر،
يعني لا يصرر، أي لا يوضع على الضرع الشملة، توضع على ضرع البهيمة.
فيا علماء السوء، أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟
نعم، ذكر بعض العلماء في المدينة أن هناك أول دفعة خرجت من الجامعة الإسلامية إلى بلاد أفريقيا من الأفارقة، وكان لهم رواتب من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سنوات طوال، ثم توفي الشيخ بن باز وهذا الراتب يمشي لهم رواتب. ثم جاءت مجموعة أخرى قالوا: ندعوهم وننظر عنا، نتفقد أحوال الدعوة. فإذا بهم عوام لا يعرفون شيء، أخذوا هذه الأموال وتزوجوا بها، كل من هؤلاء عنده 4 زوجات وأبناء ومنشغل، فإذا رجع لا يعرف شيئا من العلم. فقد يذهب العلم، يتعلم الإنسان ثم ينشغل بأمور الدنيا، ثم تنفتح عليه الدنيا وينشغل السنوات طوال، حتى لو رجع لكتابه ونظر إلى تقييد الفوائد والكتابات لا يعرف من الذي كتب هذا وكيف هو كتب هذا. نعم أكمل.
قال: أخبرنا جعفر بن محمد الهمذاني بصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله البعلبكي، قال: سمعت عمي محمد بن يزيد يقول: كنت مع ابن المبارك في بغداد، فرأى إسماعيل ابن علي راكبا بغلة على باب السلطان، فأنشأ يقول: يا جاعل الدين له فازيا، يصطاد أموال المساكين، لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين، احتلت للدنيا ولذتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. قد كثر الناس جميعا بأن زل حمار العلم في الطين.
هذا يعني يذم من تعلم العلم ثم انشغل في المناصب وهذه الأمور وترك العلم الذي هو أعظم نعمة ومنا يمتن الله بها على عباده. نعم أكمل.
قال حدثنا عبد العزيز بن حسن البردعي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أحمد بن عبد.
هذه من مداخل الشيطان، يعني يدخل الشيطان قد يكون من مداخله على الإنسان، يقول سنوات وأنت أم في المسجد وتلقي كلمة وخطبة، ماذا استفدت؟ الآن أبنائك ما عندهم من أموال، وفلان جمع من التجارة كذا وكذا، وإذا به يترك التعلم والتعليم وينشغل لبيع بعض التجارات، ثم يترك الإمامة والتعليم ويريد أن يجمع الدنيا، ولا يدري المسكين أن الله حفظ أبناءه وذريته بفعله لهذا الخير. لأن المعلم الناس الخير ورد أن الله جل وعلا يعني الرجل الصالح يكون بصلاح نافعا لأبناء أبنائه ولقريته ومن حولها. هذا الرجل الصالح يدفع الله عن القرية من شر وغيره. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن حسن البردعي قال حدثنا زكريا بن قال حدثنا أحمد بن عبد الله التستري قال لما آن ولي ابن عالية صدقات الإبل والغنم بالبصرة كتب إليه ابن مبارك كتابا وكتب في أسفله يا جعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين يا فاضح العلم ومن كان ذا لب ومن عاب السلاطين أين روايتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين.
كتب عليه الأبيات التي مرت معنا سمعها. نعم.
وزاد غير
أحد. إنسان قد يعظ بآيات، قد يعظ بأحاديث، قد يعظ بأبيات من الشعر، يرسل هذه الأبيات فتكون هذه الأبيات يعني، وقد يعظ الإنسان يعني كلام غير مصرح به، يفهم الآخر معناه وينزجر. نعم.
قال وزاد غير أحمد بن عبد الله فيه إن قلت أكرهت فماذا.
يعني رجل كان يأتي المسجد ببجامة النوم، فكلم يعني أحد المصلين الإمام يعني بين له وكذا، واستحى، قال كيف أتكلم معه قد يعني هذا الشخص يترك الصلاة أو تكون ردة فعل. قل فجاء يوم قال لأحد المصلين اذهب إلى الأمير فلان فأطلب منه، هو صاحب المسجد الأمير هذا، أن يبنيها يعني يصلح في المسجد كذا وكذا. فلما انتهى من الصلاة وجد هذا صاحب البجامة، قال أريدك أن تذهب معي إلى الأمير فلان. قال انتظر أبدل. قال لا لا على نفس الملابس، أنت قابلت ملك ملوك يعني مالك الملك جل وعلا. قال وصلت فانزجر. أنا العاقة تكفيه عبارة إشارة.
قال وزاد غير أحمد بن عبد الله فيه إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فلما قرأ ابن علي كتاب بكى ثم كتب جوابه وكتب في أسفله.
يعني هذا عالم نصح بماذا؟ بأبيات ليست له، سمعها من فلان فأرسله، وهذا بكى من إيش؟ من أبيات الشعر. نعم أكمل.
قال فلما قرأ ابن علي كتاب بكى ثم كتب جوابه وكتب في أسفله أوف لدنيا أبت تواتيني إلا بنقضي لها عرى ديني عيني لحيني تدير مقلتها تطلب ما سرها لترديني.
نعم أكمل.
قال حدثنا محمد بن جعفر ابن طرخان بأستر آباد وقال حدثنا الحسن بن حريث المروزي ومحمد بن زنبور المكي قال سمعنا الفضيل بن عياض يقول من تعلم العلم وعمل لله وعلم لله فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء.
نعم.
قال حدثنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أصحابه، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله فقد نبذوه وراء ظهورهم، وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وعليكم بالعتيق.
العتيق يعني القديم ما عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن زنجوي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا قرة بن خالد عن عون عن ابن عبد الله قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية،
لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فرأس العلم خشية الله جل وعلا. الإنسان إذا خشى الله جل وعلا وترك المحرمات وأقبل على الطاعات هذا مقصد العلم، أما أن يقع بالمحرمات ويترك الطاعات هذا العلم صار عليه وبالا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير.